بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 188,603، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من الروض المربع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 188,603، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من الروض المربع.
وكما
فلو تعين غيرها لتعيينه لزم المغني إليه واحتاج لشدة حاله.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تتمة شرح هذا المجلس، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على المقطع المتبقي، وذلك من شرحه على زاد المستقنع، وستجدونه في الملحق الثاني من الشريط الرابع من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطي في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر اعتكاف زمن معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعدها. كما لو نذرت أن تعتكف 10 أيام فإنك تدخل قبل الغروب، هذا أول مثلا 10 أيام من ربيع الآخر تدخل الليلة، 9 أيام من ربيع الآخر مثلا تدخل معتكفك قبل غروب الشمس، بحيث أن الليلة تكون فيها معتكف، لأن الليل يدخل بغروب الشمس، إذا غاب القوس دخل الليل، فابتداء دخول الليل ينبغي أن تكون في محل معتكفك، ثم بعد تمام المدة أي بعد غروب الشمس إذن تخرج من معتكفك. هذا إذا كان زمنا معينا، سواء كانت أيام معينة أو شهر معين، إلا أن إذا كان شهر معين معلوم أنك إذا نذرت شهر معين يجب فيه التتابع، كالصيام مثلا لله علي أن أصوم شهرا يجب فيه التتابع، بخلاف إذا قلت لله علي أن أصوم 10 أيام فهذا عندهم يجوز فيه التفرقة. نعم مثل التكاف. نعم.
وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه.
كذلك وإذا نذر اعتكاف يوم دخل معتكفه قبل طلوع الفجر حتى إذا طلع الفجر إذا هو في نفس المعتكف، وبغروب الشمس يخرج من معتكفه، كما لو قلت لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء الموافق 22 ربيع الأول، نقول تدخل المعتكف الليل قبل طلوع الفجر قليل، بحيث إذا بان الفجر إذا أنت في معتكفك، لأن الليل اليوم يبتدي من طلوع الفجر في قدر من الوقت، وبغروب الشمس تخرج حينئذ. وإذا نذر زمنا معين يلزمه التتابع، كأن يقول قلت لله علي أن أعتكف شهرا يلزمك، أو لله علي أن أصوم شهرا يلزمك التتابع، بخلاف لو قلت لله علي أن أصوم 10 أيام، إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصوم 10 أيام، نقول هل يلزم التتابع؟ نقول لك لا، لك 10 أيام ولو كانت مفرقة. وكان قلت إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصوم شهرا، نقول لك لا، هذا يلزم به التتابع. نعم،
لكن لو دخل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس
هذا فات جزء من الوقت، ما يكفي.
نعم، هي قديمة يعني، ما القول الثاني
العبد قول الثاني من الغروب من طلوع الفجر من طلوع الشمس.
نعم،
هذا
قلنا
على
الأول، هل
يقضي
اليوم هذا؟
يقضي. لا، مات على قول القاعدة، مات كبير باغي. نعم،
ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها.
ولا تدخل إيش؟
ولا تدخل ليلة يوم نذره
يوم نذره.
ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة النذرة.
نعم، ولا تدخل ليلة يوم نذرة في اليوم الذي نذرة، قلت لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء، ما تقول أعتكف الليلة، وإن كانت الليلة تضاف إلى الأربعاء لليلة الأربعاء، لكن عينت باليوم، فهذه الليلة لا يصدق عليها مسمى يوم. أنت قلت إن شفى الله والدتي من مرضها فلله علي أن أعتكف يوم الأربعاء، نقول قبل الفجر، طيب الليلة سمى ليلة الأربعاء، نقول نعم صحيح سمى ليلة الأربعاء، لكن ما لا تدخل في مسمى اليوم، أنت نذرت يوم واليوم يبتدي من النهار والنهار يبتدي وبين طلوع الفجر. نعم،
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتا.
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه كطعامه وشرابه إذا لم يتيسر من يأتي به إليه، أو قيء فاجأة، أو لبول أو غائط أو تطهر، هذا لا بد منه، كما لو كنت معتكف ولا تيسر من يجيب لهوتك طعامك وشرابك، يقول لا بأس تعش البيت ورجع، إلا أن على قدر الحاجة، أو عرض نجاسة كبول أو غائط أو مرو أو قيء فاجأة أو دم فاجأة تلويث المسجد، فهذا لا بأس بالخروج حينئذ، لأن خروج المعتكف من معتكفه في مثل هذه الحالات أمر لا بد له منه. نعم،
لو خرج لأجل المرض طالت المدة،
لا يصير عادي، ما ينبغي له،
لأجل المرض عذر
اشترطه،
لم يشترط، لا مرض
والأولى أن لا يبكر، والأولى أن لا يبكر لجمعة، ولا يطيع الجلوس بعدها، وله المشي على عادته
وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. كذلك قلنا أن المعتكف يخرج من معتكفه إلى المسجد الجامع لأجل صلاة الجمعة، كما لو اعتكفت ها هنا وجت الجمعة نقول اخرج من الجمعة، لكن الأولى أن لا تبكر بل عند دخول الخطيب تخرج، ثم الأولى أن لا تبقى في الجامع من حين تبرأ من الصلاة ترجع إلى معتكفك، هذا هو الأولى. وإن كان التبكير مشروع يوم الجمعة لكن أنت الآن في عبادة والاعتكاف عبادة ومن شرط ألا يخرج، ولكن أبيح لك الخروج لأجل أداء صلاة الجمعة، وكذلك بل يلزمه وكذلك يمشي على عادته لا يشرع. قد يقول قائل ما دام أنهم قالوا لا يبكر ولا يجلس بعد الفراغ من صلاة الجمعة بل أولى يذهب، إذن من لازم هذا أنه يشرع، يقول لا بل يمشي على عادته. نعم
وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه.
يجوز لك أن تغسل يديك في إناء من وسخ لأنه طاهر، كما لو تعشيت ثم تكف وجابوا لك معهم غسلتين بالصابون في معهم ما في مانع، بخلاف البول والفصد هذا لا يجوز حتى ولو في إناء، ولو كان أرض المسجد سال لأن هواه تابع لقراره، فلا يجوز إيجاد نجاسة حتى ولو في الهواء، ولو كانت تلتقط مثلا تباشر أو تقع على نفس الإناء الموجود في المسجد.
هل يجوز قطع دورات المياه من
أرض
المسجد؟
لا وبحشة لا تعدي الخلاف، يعني إذا كانت دورة المياه أشفل أسطوحها تابع المسجد برا هذا الموفق يجيزه الشارع مثلا. لا
إذا خسر الجدار،
لا إذا خسر الجدار خرج من المسجد،
لكن لا يدخل عليه إلا من المسجد.
شم؟
أقول في مسابق تدخل دورات المياه بعد دخول باب المسجد. نعم
لكن ما في صلة بجدار.
أرجو
أن لا
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف تتابعا. لو قلت لله علي أن أعتكف شهرا لا يجوز أن تعود مريض ولا أن تشهد جنازة، ما دام أنك نذرت زمنا معينا والزمن المعين يقتضي فيه التتابع. نعم
ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد.
كذلك والمريض يعني يجوز لك أن تخرج لحضور الميت إذا كان واجب عليك لم يوجد من يغسله أو لم يوجد من يحمله أو لم يوجد من يكفنه إلا أنت، هذا إذا لم تشترط. أما إذا اشترطت فلك شرط، كما لو قلت نويت الاعتكاف واشترطت كان واجب عليك لم يوجد من يغسله أو لم يوجد من يحمله أو لم يوجد من يكفنه إلا أنت، هذا إذا لم تشترط. أما إذا اشترطت فلك شرط، كما لو قلت نويت الاعتكاف واشترطت أنك تعود مريضا وأنك تشهد جنازة عند وجود شرطه فلك شرطك. كذلك أيضا لا يجوز أن يتخذ المسجد محل صنعة، محل بيع أو شراء أو محل صناعة، كأن يكون إنسان يحبك للناس بالإجراء يجلد الكتب بالإجراء ومتخذ الله محجرة في المسجد يجلد فيها للناس بالإجراء، هذا من بعد التكسب بالصنعة في المسجد لا يجوز. نعم.
شرط الخروج هل ينقص الأجر؟
نعم،
شرط الخروج أو عيادة ينقص الأجر؟
الله أنه ينقص إلا إذا كان خرج لأمر طاعة كعيادة مريض وشهور جنازة فأرجو ألا، لأنه طاعة إذا اشترط غيره لا. نعم.
ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء، وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه.
فلو قال متى مرضت أو عرض لي عارض فإني أخرج له شرطه. نويت الاعتكاف هنا ولكنك اشترطت على أن متى حصل عارض تخرج أو متى مرضت أنك تخرج، جاز لك الخروج ولا شيء.
وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب.
وإذا زال العذر وجب الاعتكاف إلى ما كان اعتكاف واجب كان واجب للنفس. قلت مثلا لله علي أن أعتكف 10 أيام أو شهر ما لم أمر، فإذا مرضت تخرج أو حصل عذر اخرج لكنك تقضي. نعم.
الاشتراط
ليكون
بالنفع
أم في
نية؟
نعم.
أقول الاشتراط اشتراط الخروج، هل يجب
التلفظ به أم تكفي نية؟ الله يكفي نية. وإن اشترط باللفظ ولا أولى من الحج، ولا اشترط باللفظ أولى.
وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لا فساد نذره بإفساد نذره لا لوطئه.
كذلك وإن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه، ولو كان اعتكاف ولو كان وطئه لزوجته ليلى، كما لو قلت لله علي أن اعتكف شهرا طيب بدة الشهر جمرة البدء وقتها فسد اعتكافه، لأنه مفسد لك. فإن كان الاعتكاف واجب فعليه كفارة يمين، إذا كان زمن معين فعليه كفارة يمين لإفساده النذر لا للوطئ. نعم.
دليل كفارة
يمين،
أقول دليل أن يكفر كفارة يمين،
يقول لأنها حكم اليمين، النذر إذا كان معين ولا يمكن قضاءه فحكم اليمين. أي والله لا أفعلن كذا ولا نفعله، لله علي أن أفعل كذا ولا نفعله، فدوم الحقوق لأن نذر طاعة الحقوق اليمين لأن أوجب على نفسه ولأن في معنى اليمين.
لكن هذا يمكن قضاء
لا إذا كان زمنا معين، لا
إذا ليس ثلاثة يوم يعتبر زمن،
لا هذا يوم بعدد.
ويستحب ويبطل اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل.
ويبطل اعتكافه بخروجه لما له عنه بد ولو قل. أنت معتكف وطلعت ما لك شغل، فأخذ تدور في الأشواق تقول أبدا مشي بطل اعتكافه، لأن لك بد عن هذا كله ما في داعي. فمجرد خروجك من معتكبك تريد تمشي مثلا ولا طلج رجلي اصل رجلي شوي فهذا يطلب الى ذكاء.
ويستحب اشتغاله في القرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها.
ويستحب اشتغال المعتكب بالقرب من صلاة وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وما اشبه ذلك، لأنه معتكف يعني منقطع عن الناس، خال بربه، مشتغل بعبادة خالقه وباريه، فالمستحب في حقه أن يشغل وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في معتكفه، ويبتعد عن شؤون الدنيا والسؤال عن الدنيا والبحث عن الدنيا.
واجتناب ما لا يعنيه بذح الرياء أي يهمه، قوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ويستحب اجتناب ما لا يعنيه بل قد يجب، وهو الشيء الذي لا يهمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث عام في حق المعتكف وغير المعتكف، الشيء الذي لا يعنيه ولا حاجة لك به لا ينبغي أن تهتم به وأن تشغل نفسك به ما دام أن الأمر لا يعنيك. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. يعني من علامات إعراض الله عن العبد، إذا عرفت أن الله أعرض عن العبد، من علامة ذلك أنه مشتغل في أمور لا طائل له فيه تحت، لا طائل له تحت، لا طائل له فيه ولا طائل له فيه، لا طائل تحت ولا طائل له فيه، يشتغل بها ويمسك نفسه بدون فائدة، عائدة عليه لا دين ولا في دنيا.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله على كتاب الصيام من الروض المربع. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذه المواضع من شرحه على زاد المستقنع. والآن نترككم مع الملحق الأول من هذه المجموعة:
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرع. مثال ذلك: رجل لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي صلاة الظهر، ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر، لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوب المضي فيه، لأنه يعني واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. وإن دخل في فرض مؤقت مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صد غرق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة، فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الوقت. فلهذا قال العلماء في مثل هذا الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، أو قال أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: شأنك، يعني أنا أفتيتك بأنه يجوز أن تصلي في مكة، وإذا أصررت على أن تصلي هناك فشأنك، أي فالزم شأنك، أو فالأمر شأنك وأمر. فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة. لماذا؟ لأنها أفضل. وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة. تقصد التعب في العبادة قد لا يكون فيه أجر، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل. وهذه نقطة ينبغي الإنسان يتنبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل. لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقطع الله به الخطايا، فيما يقطع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. لكن لا نقول الإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى ألح عليه فقال: شأنه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل، في النفل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيس. قال: أريني. يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما، فأردت إياه فأكل. وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل. فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، لا ينبغي أن يقطع إلا لغرض صحيح. واستدل لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة؟ يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول الإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح. وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ هنا نافلة. نعم، مطلقا او في التفصيل. نعم، طيب، نقول في التفصيل. اذا كانت الام اذا علمت انه في صلاه لا ترضى ان يقطعها، واحب اليها ان لا يقطعها وان يمضي في صلاته، ولا يؤثر عليها شيئا، ولا يكون في قلبها شيء عليه، فهنا لا يقطعها. لأن ربما لو قطع مثلا، لو قطع الصلاة وقال لهم: من قطعت الصلاة من أجله، قالت: ليش تقطع؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء بل بعض الآباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطع. طيب، لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لو ناداه الرسول نقول أما هذه المسألة الآن فلا تكت، لكن مسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لو قال قائل من الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن الله ورسوله لا يدعوننا إلا لما فيه حياتنا. نعم.
ويحرم الصوم في الدين ولو بالفرض، يعني هذه إشارة إلى خلاف صيام العيد.
ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهم. أو رفع توهم.
يعني
لأن لا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب أعرضه محرم. توهم. من ذلك. صوم أعياد الكفار، صوم أعياد الكفار اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا الأصح. ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم، يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أيادهم، فهذا لا بأس.
إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد.
إيه نعم، هذه يمكن يصلي يمشي، ما هي مشكلة.
يعني لا حي على الجهاد لا
تبرك. الحظ والله يا جماعة. إذا كان فرض كفاية. لا أو فرض عين، مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف عنه فيجب عليه. نعم.
بالنسبة
للمسلم
يعني
يحتجر
النبي
صلى الله
عليه
وسلم
يصوم، يعني
السنة الفعلية
يصوم اثنين والخميس، هل يصوم يوما يعني يوم 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 يوم
بقيت. لا ما هو صحيح، هذا ما يقدر. سليم وغير وعشر. طيب كل هذه مرت علينا أدلتها. ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ نعم نعم، إلا المتمتع وقارن لم يجدها. أحسن. طيب ويوم الشك على القول الصحيح، وهو يوم 30 شعبان شرط إذا حال دون الهلال غيم أو نحوه. طيب ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرع التطوع في الصوم والحج والزكاة والصدقة وغير ذلك، كيف هذا؟ نعم. أي نعم. نعم. تكمل الفرائض يوم القيامة. طيب هذه الحكمة. وما وجه كونها رحمة؟ ارتفع الدرجات. طيب لولا مشروعيتها لكان فعلها بدعة. تمام. طيب رجل شرع في صيام القضاء سامح، فهل يجوز له أن يقطعه؟ لماذا؟ والمضيق إذا لا تقول واجب، قل لأنه واجب، ومن شرع في الواجب وجب عليه إتمامه. طيب شرع في صيام كفارة يمين محجوب، رجل شرع في صيام كفارة يمين، هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟ نعم. وكفارة اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة يصوم ثلاثة أيام. أنا سألتك هل يجوز قطعه؟ يجوز. لماذا؟ لأنه واجب. لأنه واجب كفارة اليمين. استمر، ما عندك علم. يعني يجوز أن يخرج منه لأنه واجب. ها؟ كفارة اليمين ما هي واجبة؟ هنا ما عنده طعام مسكين، أو لم يجد مساكين، ولا عنده رقبة. المهم لم يجد لا إطعام ولا كسوة ولا رقبة. من خالد؟ نعم. والقاعدة كل من تلبس في واجب وجب عليه الإتمام. طيب من شرع في نفل يجوز قطعه؟ يجوز قطعه. طيب الدليل؟ نعم. طيب هذا صحيح. ونبدأ اليوم في درس الليلة. قال ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم إتمامه في النفل، ولا قضاء فاسده، يعني لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام. فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى. وكذلك لو شرع في صلاة نافلة ثم أبتدأ بحدث أو قطع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنها نافلة. طيب وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ لماذا؟ لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. قال المؤلف إلا الحج، يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إتمامهما، فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فضل الحج، لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرض بعد. فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام ولو كان نفل. والدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما بما سبق من الزمن، فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة فادحة، بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. طيب، وقوله إلا الحج، لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول آخر بأن العمرة لا تجب؟ الظاهر من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن فيه والعمرة الحج الأصغر، وعليه فالعمرة مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. قال إلا الحج، يعني وكذلك العمرة. إذا فسد الحج وهو نفل، هل لزمه أن يقضيه؟ الجواب نعم، لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته، نقول يلزمك المضي في هذا الحج ثم في هذه العمرة ثم القضاء، لأنك أفسدته. بماذا؟ بالجماع. طيب، فإن فعل محظورا فهل تفسد العمرة؟ لا، لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول. طيب، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ثم قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة أن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، محله إما الاعتكاف وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر، وأما القيام وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع قضاؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقا فيما نرى. لكن كأنهم رحمهم الله لما ذكروا لما أتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر. على كل حال، لو سألنا سائل ما هو أنسب باب لذكر ليلة القدر، قلنا إما باب الاعتكاف وإما صلاة التطوع. ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، أكثر من 40 قولا. أم الخلاف هل هي باقية أو رجعت؟ الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث من أنها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنة، فالصواب أنها باقية إلى يوم القيامة. والبحث الثاني في ليلة القدر، هل هي في رمضان أو في غيره؟ نقول لا شك أنها في رمضان، وذلك لمجموع أدلة، لأدلة مجموعة، منها قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من هذا الدليل نعرف أن القرآن نزل في أي شهر؟ طيب، في رمضان. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، إذن ليلة القدر في رمضان قطعا ولا إشكال فيه بدلالة القرآن، لكنه دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر. والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال، ومنها أقل الحمل، أقل الحمل في بطن أمه، الحمل الذي إذا ظهر بقي حيا أقل مدته 6 أشهر. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين.